بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب الثلاثة الذين تكلموا في المهد، تأليف عادل عبد المنعم أبو العباس. يقرأ الكتاب عليكم عبد العزيز الجزائري. تقديم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما أحوجنا نحن المسلمين اليوم إلى عقيدة راسخة تستمد أصولها من كتاب الله الكريم، وتأخذ منهجها من سنة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا نحن المسلمين اليوم إلى الاستفاقة من نومنا العميق الذي عشعش على الأدمغة فأرخى أعصابها وأضعف تفكيرها ووقف على القلوب فألقى الران عليها بسبب كثرة ذنوبها وبعدها عن تعاليم ربها. وما أحرانا في هذه اللحظات التي نحياها أن نتذكر ونفكر في قدرة ربنا سبحانه ليزداد إيماننا به قربا، وبقرآنه وسنة رسوله سلوكا ودربا. فقد وجد بيننا اليوم أناس يزعمون أنهم وحدهم النبلاء، وفي أولئك وحدهم فشت عقيدة إنكار الكرامات للأولياء الأصفياء، بل إنهم يرمون من خالفهم في ذلك بأنه جهول، ويعتقدون أن هذه الكرامات محض افتراء. ولكن ليعلم هؤلاء أن الأولياء لا يخلقون كرامات، وإنما هي منحة من الله يعطيها من يشاء من عباده الصالحين. والقرآن الكريم والسنة النبوية ينطقان بذلك نطقا لا دوران فيه، فقد أخبر ربنا سبحانه أنه أكرم الرجل الصالح بعد موته في شخص أولاده الأيتام، وأخبر أنه أحضر عرش بلقيس من مسيرة شهر قبل ارتداد الطرف إكراما لصاحب سليمان، وأخبر نبينا صلوات الله عليه أنه تعالى أكرم بعضهم فحادثته الأطفال في مهد الصغر إكراما لعبادته ونجاة له من محنته. وهذا هو موضوع حديثنا في هذا الكتاب، أظهر للمسلمين من خلاله مدى قدرة الله على إظهار المعجزات لأنبيائه حتى يواصلوا المسير، والكرامات للأولياء حتى يزدادوا في عبادة الرب القدير. وقد أسميته الثلاثة الذين تكلموا في المهد. والحقيقة أن الذين أنطقهم الله في مهدهم أكثر من ثلاثة، ولكن هؤلاء الثلاثة مجمع عليهم عند العلماء الأعلام، وما زاد على ذلك فمختلف فيه. وسوف أسرد لك أيها المسلم الكريم روايات الحديث متحدثا بعد ذلك عن الثلاثة بالتفصيل وعن غيرهم بالإجمال، والله أسأل أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة، إنه نعم المولى ونعم النصير. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. الفقير إلى ربه عادل عبد المنعم علي أبو العباس. عنوان: روايات الحديث. 1- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعه فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج، فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فلما كان من الغد أتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج، فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. الهامش: المومسات بضم الميم وإسكان الواو وكسر الميم الثانية، جمع مومس، وهن الزواني. انتهى الهامش. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها، وقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فنال الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا، وبينما الصبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة. الهامش: دابة فارهة أي حاذقة نفيسة. انتهى الهامش. وشارة: الهامش الشارة الجمال الظاهر في الهيئة. انتهى الهامش. وشارة حسنة. فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديها فجعل يرتضع، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه، فجعل يمصها. ثم قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت، سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث. فقالت: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت، سرقت. فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذلك الرجل جبار. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون: زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. الهامش: الحديث متفق عليه، انظر رياض الصالحين الصفحة 82 رقم 262 طبعة الشمرلي، وانظر أيضا صحيح مسلم كتاب الأدب صفحة 106 و107 و108 الجزء 16. انتهى الهامش. 2. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى بن مريم. الهامش: ذكره ابن كثير في تفسيره. انتهى الهامش. 3. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج. قيل: يا نبي الله، وما صاحب جريج؟ قال: فإن جريجا كان رجلا عابدا في صومعة له، وكان راعي البقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي، فقال في نفسه: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة فقال: أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات، ثم انصرفت. فأتى الملك بتلك المرأة ولدت، فقال: ممن؟ قالت: من جريج. قال: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم. قال: اهدموا صومعته وأتوني به، فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل ثم انطلق به فمر به على المومسات، فرآهن فتبسما وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك. قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هذا في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال: راعي البعير. قال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم. الهامش: رواه البخاري في الأدب المفرد، الصفحة 8. عنوان: الفصل الأول. أول ثلاثة تكلموا في المهد: نذر لبيت الله، أمه في محرابها، بشارة، دورة الخلق، شهادة من المهد، شباب طاهر إلى بني إسرائيل، طلب وعطاء، وقد خاب من افترى، معك على موعد، عبد من عباد الرحمن، من عقيدتنا. عنوان: نذر لبيت الله. في بيت كله صلاح وهدى، وعفاف وتقى، وحب وصفاء، ومودة وإخاء، جلست امرأة عمران صاحب البيت تنظر إلى طائر يطعم فرخه ويداعبه، ويحنو عليه ويلاعبه، وازدادت نظراتها عندما شاهدت الطائر يضع صغيره تحت جناحيه حماية له من أن يصاب بسوء. وأخذ خيال المرأة يسرح عبر هذه السنين الطوال التي انقضت من عمرها الذي لم تتخلله البهجة بالأولاد، يسرحون ويمرحون ويلعبون ويفرحون ويبعدون عنها وحشة الوحدة والسكوت. لقد كبرت سنها ووهن عظمها وشاب رأسها، وفي لحظة هذا الخيال السارح نظرت امرأة عمران إلى السماء وأسرعت برفع أكف الضراعة إلى بارئها قائلة في خشوع وخضوع: اللهم لك علي إن رزقتني الولد أن أتصدق به على بيت المقدس. هكذا دعت المرأة ربها، وهكذا نذرت إذا استجاب الله لها. وكان السبب في نذرها كما يقول ابن إسحاق أنه أمسك عنها الولد حتى أسنت. واستجاب الحق سبحانه دعاء هذه المرأة الصالحة، وكيف لا يستجيب سبحانه؟ وشروط الدعاء كاملة فيها وفي دعائها، فهي من بيت مشهود له بالرشاد والصلاح، بل إن الشاهد على ذلك هو الإله الكبير المتعال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الهامش: آل عمران، الآية 33. انتهى الهامش. وحاضت المرأة المسنة من فورها، وانقطع الحيض عنها، وواقعها بعلها، فحملت من وقتها. ومرت الأيام سراعا، وما أسرع الأيام، وأحست امرأة عمران بجنين يتحرك في أحشائها، وسالت عبراتها فرحا، وعادت ذاكرتها إلى الوراء، وكأنها أرادت أن تجدد النذر الذي نذرته يوم أن دعت ربها، فتوجهت إليه سبحانه قائلة: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الهامش آل عمران الآية 35. انتهى الهامش. قال الزجاج: وكان على أولادهم فرضا أن يطيعوهم في نذرهم وأن يوافوهم بنذرهم، واشتدت سعادة امرأة عمران بهذا الجنين، وأخذ التفكير يدور بخلدها، إنها تفكر في صورة هذا الجنين الذي تحمله، تفكر في عينيه، في ملامحه، في شبابه، في مستقبله ومكانته بين سدنة البيت وفقهائه، في علمه وفهمه. ولكن هذا التفكير كله كان يدور حول صورة مولود ذكر، ولم يدر بخلدها أبدا صورة الأنثى. ومرت الأيام وانتهت شهور الحمل، وجاء موعد الوضع، وكانت المفاجأة والدهشة. لقد جاء المولود أنثى، وارتبكت امرأة عمران وفكرت في المقادير وحارت في نذرها، لأن الأنثى من شأنها الضعف، وقد لا تستطيع أن تخدم في المعبد كالذكر، ولكنها سرعان ما اتجهت إلى بارئها كالمعتذرة أو الآسفة قائلة: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الهامش آل عمران الآية 36. انتهى الهامش. ويستجيب الجواد الكريم مرة أخرى، فقد استجاب لها يوم أن طلبت منه هبة الولد، وها هو ذا يستجيب دعاءها: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلم يجعل للشيطان عليها سلطانا، لأنها من عباده الطاهرين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الهامش الإسراء الآية 65. بل إنه زاد لها في التكريم والتطهير، فخصها بإبعاد الشيطان عنها يوم ولادتها. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الهامش رواه مسلم في صحيحه باب فضائل عيسى بن مريم، الجزء 15، الصفحة 120. انتهى الهامش. وعنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولادته إلا مريم وابنها. الهامش رواه مسلم في صحيحه باب فضائل عيسى بن مريم، الجزء 15، الصفحة 120. انتهى الهامش. ويتقبل الحق سبحانه اعتذار امرأة عمران، ويقبل المولودة الكريمة، ويضفي عليها رحمته وعنايته، ويعبر الذكر الحكيم عن ذلك بقوله: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. آل عمران الآية 37. ويظهر أن عمران والد مريم قد مات قبل أن تولد ابنته، لذا يقول السدي: انطلقت بها أمها في خراقها، وكانوا يقترعون على الذين يؤتون بهم، فقال زكريا وهو نبيهم يومئذ: أنا أحقكم بها، عندي أختها. فأبوا وخرجوا إلى نهر الأردن، فاقترعوا وألقوا أقلامهم التي يكتبون بها، فجرت الأقلام وثبت قلم زكريا فكفلها. ويذكر القرآن الكريم هذه الحادثة حادثة الاقتراع في قوله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. آل عمران الآية 44. ويذكر ابن عباس أن عدد المقترعين كانوا 27 رجلا، فقالوا: نطرح أقلامنا، فمن صعد قلمه فهو أحق بها، فصعد قلم زكريا. فعلى قول ابن عباس كانت غلبة زكريا بمصاعدة قلمه، وعلى قول السدي كانت غلبته بوقوف قلمه في جريان الماء. وأيا ما كان من أمر الاقتراع فإن الكفالة كانت لزكريا بنص القرآن: وكفلها زكريا. آل عمران الآية 34. وأخذها عليه السلام إلى بيته وصب عليها وابلا من العطف والرعاية والمحافظة والعناية. وأخذت مريم تنمو وتترعرع وتشب في كفالة هذا البيت الصالح، وأصبحت قادرة على الحركة والعمل. ها هي قد صارت شابة يافعة تستطيع أن تقوم بخدمة المعبد، وها هو زكريا عليه السلام يضع لها التوجيه السديد في كيفية خدمة البيت المقدس توفية لنذر أمها، ويتخذ لها مكانا شريفا في البقعة الطاهرة تتعبد فيه وتؤدي ما عليها من خدمات وعمل. عنوان: أمه في محرابها. دخلت مريم محرابها. الهامش: المحراب في اللغة والموقع العالي الشريف، قاله الزجاج، والمقصود به هنا الغرفة. انتهى الهامش. وابتدأت في أداء عملها، وكان عليه السلام يغلق عليها الباب ومعه المفتاح، لا يأمن عليها أحدا. وشقت هي الطريق إلى عبادة الله، تقوم الليل بين يديه سبحانه، وتعمل النهار في طهارة بيته جل جلاله. وأصبح بنو إسرائيل يضربون بها المثل في الطاعة والعبادة، وبدأت الأحوال الكريمة تظهر عليها، حتى إن نبي الله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتها يجد عندها رزقا غريبا في غير أوانه فيأخذه العجب. يجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. ويعبر القرآن الكريم عن هذه الكرامات الشريفة بقوله: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. آل عمران الآية 37. هكذا بدأت الكرامات والنفحات تتنزل على الطاهرة العفيفة الناشئة على النقاء والصفاء والبعد عن كل ما يغضب رب الأرض والسماء. بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد من التكريم، أعني وقوع الكرامات، فقد ابتدأت الملائكة الكرام تتصل بها وتتنزل عليها مبشرة إياها برضا الرب سبحانه، ومطالبة بالزيادة في العبادة للواحد المعبود. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. آل عمران الآية 47. حدثني بربك أيها المسلم الكريم. هل سمعت تشريفا وتكريما لامرأة كهذا التكريم؟ هل سمعت عن امرأة اصطفاها وطهرها رب العالمين كسماعك عن هذه العفيفة الطاهرة؟ إنها امرأة كاملة بشهادة ربها، كاملة في عفتها ونظافتها، كاملة في عبادتها وطاعتها وحفظها لبكارتها، كاملة في حبها لربها، كاملة في بعدها عن كل دنس يشوه سمعتها. وتزكت البتول العفيفة وأصبحت ترى ملائكة الرحمن تتحدث إليها وتسدي لها النصح والإرشاد وتوجهها إلى طريق الحق والرشاد. وازدادت شفافية القلب والجوارح، فهي لله خاشعة، والجلود من خشيته مقشعرة، والجسد كله يلهج بذكر صانعه ليل نهار. وسجل اسم مريم في قائمة المقربين. يقول الغزالي: إن السالكين في ابتداء الطريق عندما تصفو نفوسهم يرون الملائكة، واستدل بقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فصلت الآية 30. عنوان: بشارة. وفي يوم من الأيام جاء سفير الملائكة إلى مريم، ولم يكن المجيء في هذه المرة للتوجيه والإرشاد، وإنما ليزف إليها شيئا غريبا وأمرا عجيبا. فبينما كانت العائشة بكل طهر وعفاف، المنزهة عن كل دنس وإسفاف، المثابرة على الصلاة والصيام، يوما ما وحدها، إذ بجبريل الملاك، وقد دخل عليها مخدعها على صورة فتى. وهنا أخذ الرعب يدب إلى قلب مريم، فلقد ظنت أنه يريد بها سوءا، فاستعاذت بالله منه، ولكنه سكن روعها وطمأنها، وأبان لها أنه مبعوث من قبل القادر المقتدر ليزف إليها أعجب البشريات، ليهب لها غلاما زكيا. ويأخذ مريم العجب، إذ كيف يكون لها ولد وهي لم يمسها أحد من الناس؟ إن هذا لشيء عجيب. هود، الآية 72. ولكن الملك هون الأمر عليها وأحاله على قدرة الله، وهو الرب الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم نفخ في جيب درعها في الحال، فإذا هي حامل. وكان فيما أخبرها الملك به أن ابنها يسمى المسيح عيسى بن مريم، وأنه سيكون وجيها في الدنيا والآخرة، وأنه وتعالى بنا أيها المسلم الكريم لنقرأ سويا ما حدث من هذه البشارة العجيبة على لسان القرآن الكريم، تصديقا لما قلناه وبرهانا على ما سطرناه. إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. آل عمران، من الآية 45 إلى الآية 48. وزيادة في التوضيح وحبا في بلاغة القرآن، تعال لنستمع سويا إلى هذا الحوار القرآني من سورة مريم، فقد قال سبحانه: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. مريم الآية السادسة عشرة إلى الآية العشرين.